أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العلي العظيم. من أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها العناية بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وفهما وحفظا. فالقرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل الذي يجب أن نهتم به، يجب أن نفهمه حتى نعمل به. فالقرآن إنما أنزل للعمل بما جاء فيه. ولذلك يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالقرآن فاتخذوه إماما وقائدا. ويقول عليه السلام: الله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. الله سبحانه وتعالى وصف كتابه الحكيم بأنه كتاب هدى وهداية، كتاب نور وبصيرة، كتاب رحمة وبشرى، كتاب انذار وتبشير. إذن هذا القرآن الكريم الذي فيه هذه المواصفات علينا أن نهتم به، وأن لا نتعامل مع القرآن كتعاملنا مع أي شيء آخر. القرآن له منزلة خاصة، له مكانة خاصة. قيل للإمام الصادق عليه السلام: ما تقول في القرآن؟ فقال عليه السلام: هو كتاب الله، هو كلام الله، هو قول الله، هو وحي الله وتنزيله. إذن هذا القرآن الكريم هو كلام الله وهو قول الله، وبالتالي يجب أن نتعامل به باهتمام وتدبر، وأن نعمل بما جاء فيه. السؤال هو: كيف يتعامل المسلمون اليوم مع القرآن الكريم؟ وكيف يجب، وما هو المطلوب في تعاملنا معه؟ حتى نستوضح الأمر وركز الموضوع في عدة نقاط. النقطة الأولى: التلاوة المجردة. واقع الحال أن المسلمين اليوم يهتمون بالتلاوة المجردة للقرآن. تجد هناك من يقرأ القرآن، ولكن قلما تجد من يتدبر فيه. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وآله: ويل لمن لاكها بين لحييه ثم لم يتدبرها. يعني ويل للإنسان إلا يقرأ القرآن بعظمتي فمه، اللحيين عظمة الفم، ثم لم يتدبرها، ما يدري ماذا يقول. يقرأ، شايف مثل بعض العرب، ويقرأ القرآن يتعلم يحفظ القرآن بس ما يفهم وش المعاني وش عن القرآن. كذلك بعض العرب يقرأ القرآن كحروف ولكن من دون معاني، كألفاظ ولكن من دون مفاهيم، ككلمات ولكن من دون بصائر. هذا ينطبق عليه قول الأمير المؤمنين عليه السلام: لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. تقرأ قرآن وما تعرف شنو معنى القرآن، شنو تفسير الآيات، لا تتدبر في القرآن. المطلوب هو التدبر من أجل الفهم. كيف نفهم القرآن؟ نحتاج أن نتدبر فيه، نفهم تفسير الآيات القرآنية. هذه الخطوة الأولى للعمل بما في القرآن. إذن الواقع الحال هناك تلاوة مجردة للقرآن، والمطلوب هو التدبر في القرآن الكريم. النقطة الثانية، القرآن غاية في ذاته. من الأخطاء الشائعة أننا قد حولنا القرآن إلى غاية، يعني تلاوة القرآن إلى غاية في حد نفسها، وهذا خطأ. والمطلوب هو أن القرآن وسيلة للعمل. القرآن إنما أنزل لنعمل بما فيه. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ونزلنا عليك الكتاب، يعني القرآن، تبيانا لكل شيء، يعني فيه تبيان لكل الأمور، لكل القضايا المهمة، فيه يعني الخطوط العامة للقرآن، للقضايا المختلفة، تبيانا لكل شيء وهدى، فيه هدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، يعني القرآن كتاب هداية وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن هو بشرى أيضا للمسلمين إذا عملوا بما فيه. إذن القرآن هو وسيلة للعمل. الآن حولنا القرآن إلى غاية في ذاته. تشوف كثير من قنوات الفضائية المختصة بالقرآن، كثير من المحطات الإذاعية، بس شنو؟ بس قراءة قرآن. لكن أين التدبر في القرآن؟ أين فهم القرآن؟ أين تفسير القرآن؟ قلما تجد في هذه القنوات الكثيرة المتخصصة حول القرآن. حولنا التغني بمقامات القرآن إلى هدف بذاته. ولذلك ورد في الحديث الشريف: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. واحد يقرأ القرآن بس القرآن يلعنه. ليش؟ لأنه لا يعمل بما فيه. القرآن يحرم الربا وهو يأكل الربا. القرآن يحرم الغيبة وهو يغتاب الناس. القرآن يحرم قول الزور وهو يقول الزور. القرآن يحرم الكذب وهو يكذب. القرآن ينهى عن الفحش وهو يمارس الفحش. القرآن ينهى عن الزنا وهو يزني، وإلى آخر ما هنالك. إذن هذا ينطبق عليه الحديث لما ينطبق؟ ينطبق عليه هذا الحديث: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. في حديث آخر: رب تالي القرآن والقرآن يلعنه. ثم لا يغرك إنسان بس يقرأ القرآن، انت شوفه يعمل بالقرآن لما يعمل بالقرآن، يعمل بما جاء في القرآن أو لا، واتخذ القرآن فقط يتغنى بالقرآن الكريم. والتغني بالقرآن الكريم لا يجوز. الآن نحن اهتممنا ببعض الأمور وتركنا الأمور الأساسية، يعني أخذنا نركز كثيرا أو تضخم عندنا الاهتمام مثلا بالتجويد وبالمقامات وما شابه ذلك. لا أقول هذا ليست جيدة، جيد واحد يتعلمها ويفهمها، ولكن الشيء غير الجيد هو أننا نضخم هذه الأمور ونترك الاهتمام بالتدبر والعمل بما جاء في القرآن الكريم. النقطة الثالثة، الاهتمام الجزئي والمصلحي بالقرآن الكريم. واقع الحال أننا نهتم بقضايا القرآن في الأمور التي تتناسب تتلائم مع مصالحنا ومع أمورنا الشخصية والخاصة، أو نعمل بالقرآن في المجالات التي لا تكلفنا شيئا. يعني مثلا نعمل في القرآن الكريم في قضايا العبادات، صلاة صيام وحاج وما شابه، نعمل بالقرآن أمور العبادية، بس أين الأمور الأخرى في القرآن الكريم؟ العمل بالقضايا الاقتصادية، العمل بالقضايا الاجتماعية، العمل بما جاء في القرآن في القضايا التربوية، العمل بما جاء في القرآن في القضايا الثقافية والفكرية، المجالات الكبرى. القرآن مو بس للأفراد وليس فقط للاهتمام بالعبادات، وإنما القرآن الكريم يجب الاهتمام به في جميع المجالات. وأيضا أصبحنا نجزئ العمل بالقرآن، نأخذ آية نأخذ منها جزء بسيط نقول والله القرآن قال هكذا، مثل واحد يقرأ فويل للمصلين وما يقرأ الآية التي بعدها، فيقول شلون الله يقول فويل للمصلين عندما ما نصلي، لكن لو قرأ الآية التي بعدها يفهم معنى الآية، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذي يصلي وهو سايب في الصلاة. نأتي مثلا نأخذ بجزء من الآية التي تتلائم مع مصالحنا الخاصة. أحيانا الإنسان عنده مثلا مصلحة، عنده مريض يريد يستفيد من القرآن من باب الشفاء، جيد، ولكن لماذا لا نعمل بالقرآن الكريم كما كنا نستفيد من القرآن في كل المجالات وفي كل الأمور؟ القرآن كل لا يتجزأ، يجب أن نعمل بالقرآن الكريم كجزء كامل، كشيء كامل، لا أن نجزئ القرآن فنعمل بما فيه مصلحتنا ونترك ما لا يتلائم مع مصالحنا ومع أمورنا الأخرى. القضية الأخرى والأخيرة هي الاهتمامات القشرية في القرآن. واقع حال المسلمين أننا أصبحنا نبحث عن القشور وتركنا لباب القرآن. عندما يترك الإنسان اللب يبحث عن القشر، فنحن الآن أصبحنا نهتم بالقضايا القشرية في القرآن الكريم، نهتم عدد آيات، كم عدد الآيات في القرآن، نهتم بالجمع والتثنية في القرآن، نهتم بالمعرب والمبني في القرآن، هذا جيد واحد يهتم فيها لكن ليست هي الأساس. الأساس أن نهتم بالأمور الأساسية في القرآن الكريم. مثل واحد يجي يسألك والله ما هو اسم أم موسى التي وردت في القرآن الكريم؟ تتعشوف العبرة في القصة، الشاهد في القصة، أو أن النملة التي خاطبت نبي الله سليمان هل هي ذكر أم أنثى؟ بعض الناس هكذا أسئلتهم، يعني الواحد يسأل أسئلة ليست هي الأساس. والأشياء الأساسية في القرآن الكريم لا نبحث عنها، لا نسأل عنها، لا نستفسر عنها. وأحيانا أيضا نتيجة لعدم فهم القرآن نفهم القرآن الآيات بصورة خاطئة. الآن كل المسلمين مجمعون على أنه لا يجوز الزواج الدائم أكثر من 4 نساء. من الطرائف أن أحد الأعراب فهم آية في القرآن أنه يجوز لها 9، قال لا مو بس 4، 9. قال ما هو دليلك؟ قال آية القرآن، قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، جمعها صاروا كم؟ 9، مثنى وثلاثة، 5 ورباع، صاروا 9. من الآية ليست هكذا، المقصود أن الإنسان يجوز ليتزوج 2 و3 أو 4، مو أنه يجمعها. فأحيانا بعض الناس يفهم القرآن بطريقة خاطئة، يتأول القرآن بصورة غير صحيحة. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام كان يقول حافظوا حروفه وضيعوا حدوده، يعني القرآن الكريم الآن بعض الناس يهتم بالحفظ، يحفظ آيات القرآن، لكن حفظ الحروف القرآن ولكن لم يعمل بحدود القرآن بأوامر القرآن. إذن علينا ونحن نقترب من شهر رمضان الكريم الذي هو ربيع القرآن أن نهتم بالتدبر في القرآن وأن نجيد تلاوة القرآن الكريم مع التأمل والتدبر ومحاولة الفهم. وإذا إنسان ما فهم آية يرجع للتفاسير، يرجع لأهل الاختصاص، للعلماء، لأهل العلم، للراسخين في العلم، حتى يفهم القرآن الكريم فهما صحيحا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين بما فيه المتدبرين لآياته السائرين على بأوامره واجتناب نواهيه، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.